حول له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في تأويل كلام ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، وقد وصلت بنا القراءة إلى قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وأحب في بداية هذا اللقاء أن أذكر مسألة ظهر من بعض الناس مخالفة السنة فيها. فقد بلغني بالأمس أن بعض الناس يعني يتساهل في القيام لصلاة الفجر وينام حتى تطلع الشمس، محتجا بحديث وهو منسوب للتعليم أو للعلم، ويحتج بحديث وينشر هذا أو يذكره في أو إلى بعض الناس من كون النبي عذر رجل كان ينام حتى طلعت عليه الشمس ولم ينكر عليه، وكان ذلك على سبيل الدوام. هذا الحديث خرجه بعض أهل السنن وهو صحيح من كون النبي صلى الله عليه وسلم عذر إنسان ما كان يطلع، ما كان يستطيع القيام من النوم حتى تطلع الشمس، لا يقوم حتى تطلع الشمس. لكن هذا الرجل لم يفقه هذه المسألة، فإنه لما قال أنتم أو هم أعلم أننا أهل بيت لا نستيقظ حتى تطلع الشمس، ليس هذا على سبيل الاختيار أبدا، وإنما على سبيل النوم الغالب الذي يشبه الإغماء، فلا يقدر معه الرجل أن يصلي صلاة صحيحة يستوعب فيها أركانها وشروطها وواجباتها. فإذا وصل المرض إلى هذا الحد في النوم بما يشبه الإغماء فإنه حينئذ يكون معذورا. فهذا من قصار الفقه، وذلك لأنه ما يأخذ مجموع الأحاديث التي جاءت في الباب. قال بعض أهل العلم: لا يفقه الباب حتى يجمع الفقيه الأحاديث فيه والمروي عن رسول رب الأرباب صلى الله عليه وسلم، حينئذ يفقه الباب. أليس في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رجل طلعت عليه الشمس ولما يصلي: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه؟ فلماذا هذا قاصر العلم لم يجمع بين هذا الحديث وهذا وذاك الحديث؟ فيقول جمعا بين الحديث على ما ذكرنا أن ذلك له حالة خاصة، نعم، وهي أنه في حالة تشبه الإغماء فلا يعلم ما يقول. وقد قال الله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا. وهذا الحكم نسخ فيما يتعلق بتجويز شرب الخمر، فإن مضمونه أنه لا بأس لكم أن تشربوا الخمر، لكن لا تشربوا الخمر أو لا تصلوا حين سكركم. ثم نسخ هذا إلى قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لكن لا شك أنه بقي الحكم فيما يتعلق في قربان الصلاة لمن لا يعقل ما يقول فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد، فإن أحدكم لا يدري، فإنه يذهب فيدعو الله فيسب نفسه. فنهى النبي عن الصلاة وقت النعس، فكيف بالإغماء الشديد أو بالنوم الشديد الذي يشبه الإغماء وهو أشد من النعس؟ فحينئذ عذره يكون من باب أولى وأحرى. فإذا ذلك الحديث الذي خرجه بعض أهل السنن من كون أولئك أهل بيت لا يستيقظون حتى تطلع الشمس لهم حالة خاصة ذكرتها لكم، فلا يجوز تعميمها، وهي قضية عين لا يجوز تعميمها. فمن كان على حاله فإنه يعذر. وصورة ذلك مثلا أن يكون ولد من أولادك في المنزل، وهذا شيء يغفل عنه كثير من الصالحين، تجده ينشغل بالدرس أو بذكر الله، وذكر الله مستحب، ثم يترك أولاده أو أهل بيته نائمون، وإنكار ذلك عليهم واجب. قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فمن هذا الباب لا يحل لأحد أن يسكت على نوم أهله عن صلاة الفجر، يوقظهم واحدا واحدا حتى يقوم بهذا الواجب الذي أوجبه الله في قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وما لا يتم الواجب به فواجب وقاية النار، ولا يتم ذلك إلا بالإنكار. فإذا وجد من الأولاد من تكون قد صنعت معهم الضوابط التي بها يسهل القيام لصلاة الفجر، من أمرك لهم ليلا للنوم وترك الحديث، عملا بحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحديث بعد العشاء، نعم، والنوم قبلها، فجعلتهم ينامون مبكرين على قدر استطاعتك، نعم، ثم مع ذلك وجدت أن ولد من أولادك كلما ترفعه من نومه فإذا به لا يشعر ولا يمكن أن يفهم ما يقول حتى يمضي مدة من الزمان ينامها وقد تطلع الشمس عليه وكذلك، فحينئذ هذا الذي يصيب العذر الذي جاء في الحديث، مع كونك اتخذت معه الوسائل التي من شأنها أنه يستيقظ بسهولة مبكرا من النوم مبكرا ونحو ذلك، فمع ذلك لا يعلم ما يقول، بل ربما يسب أباه وهو يوقظه لأنه لا يشعر، وحينئذ يدخل في العذر. وأما أن توسع المسألة كما ذكر ذلك القاصر في العلم فقال: ما دام النبي لم ينكر عليه فيدل ذلك على جواز النوم حتى تطلع الشمس. هذا لا شك أنه ما أصاب الفقه الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. طيب، كم آية علقنا عليها حتى وصلنا إلى فين حاجوك؟ قرأنا، علقنا على آيات قبل قراءة، قبل أن نقرأ في كلام الشيخ، علقنا على نحو كم آية تقريبا؟ 3 آيات أو آيتين فقط. إن الذين يكفرون بآيات الله، أي هذه علقنا عليها. نعم. وكذلك فين حاجوك. طيب اقرأ من عندي قوله تعالى: فإن حاجوك أو قبلها ما قرأت؟ يلا أقرأ كلها. طيب إذا نعلق من عند قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين يكفرون بآيات الله، الكفر في الأصل هو الستر والتغطية، كما قال الله تعالى: يعجب الكفار، أي الزراع، لأنهم يغطون البذر بالتربة، فمن غطى نعمة الله بالجحود، نعم، والعصيان بالجحود لآيات الله ولم يؤمن بها فإنه حينئذ يكون كافرا. والكفر له أنواع، منها الجحود والإباء والشك والإعراض وغير ذلك مما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه، وليس هو منحصر في الجحود فقط. فالذي يكفر بآيات الله فلم يصدق بها، سواء كانت هذه الآيات القرآن والكتب المنزلة من الله كالقرآن والإنجيل والتوراة، أو كانت هذه الآيات المعجزات التي جاءت بها الرسل، فهؤلاء الذين يكفرون بهذا وهذا فهم كفار، ليس لهم من أعمالهم أو من آثار الأعمال الصالحة نصيب. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: ويقتلون النبيين بغير حق. لا شك أن قتل الأنبياء ليس فيه حق، ولكن هذا لبيان الأمر وكشف حقيقته، وليس هذا معناه أنه يجوز أن هناك قتل النبي بحق، فهذا ليس له مفهوم مخالف. فكل قتل يكون للأنبياء فهو بغير حق، كما قال الله تعالى في كتابه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وليس ذلك معنى أن بعض الآلهة فيها براهين لأن تعبد، ولكن هذا وصف كاشف أن كل إله لا برهان له للعابد في عبادته. وكذلك هنا كل رجل يقتل نبي فإن قتله يكون بغير حق، وليس معناه أن هناك نعم قتل الأنبياء بحق، ولكن هذا وصف يكشف لك حال من قتل الأنبياء وأنهم ظلمه في قتلهم، لأن ما يأتي نبي إلا وهو معصوم وهو صاحب حق في أن تسمع الرسالة التي جاء بها، فإذا لم تسمع بل وقوبل بالرد والقتل فإنه حينئذ يدخل في هذه الآية. وليس ذلك فحسب، بل زادوا في أعمالهم القبيحة المنكرة أعمالا شنيعة أخرى غير الكفر بآيات الله وقتل النبيين، وهذا أعظمها، بل زادوا على ذلك أنهم قتلوا العلماء، وهم طائفة من بني إسرائيل قتلوا العلماء، فهم العلماء هم الذين يأمرون الناس بالقسط، أي يأمرونهم بالعدل من الناس. وقيل أنهم قتلوا 43 نبي فنهاهم كما جاء 170 من عبادهم فقتلوهم في يومهم، سواء كان الذي يأمرون وينهون علماء أو كانوا طلبة علم أو كانوا من الصالحين وأخذوا عن العلماء وصاروا يأمرون الناس بالقسط على حسب ما سمعوه من العلماء. فكل ذلك لا يجوز التعرض لهم بالقتل، وقتلهم أشد من قتل غيرهم، لأن سبب وجود البشر على وجه الأرض أصلا هو أن يكونوا عبادا لله على بصيرة، كما قال الله تعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهؤلاء النفر من الناس من العلماء والذين يأخذون العلماء من الصالحين ويأمرون وينهون، فإنهم من الذين يأمرون الناس بالقسط، فلهم منزل عند الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك اشتد الله أو يشتد غضبه على من قتل هذا الذي يأمر بالقسط أكثر من غيره، أكثر مما يقتل غيره، لأنه بلغ ميراث الأنبياء وهو العلم، فإن الأنبياء ماتوا وبقي العلماء الذين يأمرون الناس بالقسط ويعلمون الناس الخير ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويبين لهم حقائق دين الله وشروط العبادات واجباتها وصفاتها، فهؤلاء يأمرون الناس بالقسط، فالواجب إكرامهم، وغاية الإهانة والإضرار بهم القتل، ودون ذلك غيبتهم وسبهم وتجريء الناس عليهم كما فعل الخوارج بعلماء الصحابة. فهؤلاء تعرضوا الخوارج في زمن الصحابة للذين يأمرون الناس بالقسط من الناس، وهم عليش وهم أصحاب النبي رضي الله عنه، وأول ما يتبادر في الذهن من القسط هو التوحيد، فهو أعدل، فهو أعظم ما أمر به من القسط، لأجل ذلك خلقهم الله. والسنة لأنها تبين للناس كيف يعبد الله، فمن كان يأمر الناس بهذا وهذا فهذا من يأمر بالقسط، وأولهم الصحابة، فلا يجوز التعرض لهم لا بالقتل ولا بالسب كما فعلت الرافضة بالصحابة فكفروهم وسبوهم ولعنوهم، ولا بالغيبة، فشدة غضب الله على من قتل نبيا، حتى قيل أنه ليس له توبة من قتل نبيا أو نبيا قتله، من قتل نبيا قيل ليس له توبة، نعم عياذا بالله، لأنه طمس النور الذي به يعرف طريق الواحد الغفور سبحانه وتعالى، فمن قتل النبي فقد أظلم الأرض عن تلقي ذلك النور الذي يبين لهم كيف يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. ولهؤلاء الذين يغتابون أهل العلم من أهل الحديث والذين يبينون للناس الحق والسنن، فلهم نصيب من طمس ذلك النور، وذلك لأنه الرجل إذا اغتاب العالم مهون من شأنه، كان يقول هو من أتباع السلطان أو أراد أن يسقط حاله لقوله فلان ليس عنده حكمة، فلان شديد ولا يعرف كيف يتعامل مع الناس إلى غير ذلك مما يهون من شأن العالم، فإن الناس حينئذ ستنفر من السماع عنه والأخذ. وهذا طبع في غالب الخلق، ولذلك جاء في الحديث وإن كان إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا قلبي سليما على أصحابي. وذلك معناه أنه إذا تكلم عنده على أحدهم وذكر منفر عن أحدهم فقد يحصل من النبي تغير عليه من نفور أو نحو ذلك، فيقول: دعوني سليم القلب على أصحابي. وهذا وإن كان معناه وإسناده ضعيف لكن معناه صحيح، وهذا أنت تجده، تكون تحب إنسان فيأتيك إنسان كالناصح وهو شيطان مريض خبيث، يقول: هذا الشيخ على علم وكذا، ولكن رأيته مرة يصنع كذا وكذا، تهويلا من شأنه أو كذبا وافتراء عليه أو عدم معرفة للحكم الشرعي في ذلك، فالطبع سراق، فتجد نفسك إذا ما أنكرت عليه في نفس المجلس تتأثر بكلامه وتتجاوب معه فيصبح في قلبك نوع نفرة عنه، نسأل الله العافية. فهذا الذي يصنع ذلك له نصيب من إثم أو اشتراك مع إثم قتلة الأنبياء من جهة طمس النور التي جاء من جهة العلماء، فقاتل النبي غير إثم القتل، فهو على إثم من جهة إطفاء النور، فالذي يطفئ النور بغيبة العالم حتى يجد العامي أنه لا يحب أن يسمع منه فله من الإثم بقدر ما نفر منه، نسأل الله العافية، بقدر ما نفر عنه وبقدر ما جعل العامي يتباعد عن السماع والأخذ عنه. من أجل ذلك تجد أن الرافضة أبأس الخلق، حيث أنهم اغتابوا وسبوا وشتموا وكفروا جمهور الصحابة وطمسوا عن أتباعهم النور الذي جاء من الإسلام، فلم يقبلوا البخاري لأن رواته صحابة هم كفار عندهم، ولم يقبلوا مسلم كما صرح لي بعض الرافضة بذلك أنه لا يقبل البخاري ولا مسلم ولا شيء من ذلك، يقبلون الكافي المليء بالأكاذيب والمجاهيل والذي لا يعرف له إسناد، الكافي والذي فيه من الخرافات والبدع والبواطيل ما لا يعلمه إلا الله، فلا تجد اسم صحابي واحد في هذا الكافي إلا نزر يسير سلم لهم، وإلا كلهم كفار عندهم وليس عدول، ولذلك الرواية عندهم باطلة التي في البخاري لأن إسنادها عن رجل خائن وهو أنس وعائشة وغير ذلك، فكل هذا كذب عندهم ولا ينبغي قبوله. نعم، وإنما أخذوا هذا الدين الذي ترونه يتديرون به فقط من أئمتهم المعصومين زعموا، ولا كلمة من البخاري أخذوا. فسألت رافضي رأيته يصلي عند السلام ضرب على فخذيه 3 ضربات، فقلت أرأيت هذا الحديث مروي في صحيح البخاري أو في غير ذلك من كتب السنة حتى تضرب 3 ضربات بدل أن تسلم ذات اليمين ذات الشمال كما يصنع أهل الحق من أهل الإسلام في مختلف بقاع الأرض والمسلمون كلهم على اختلاف مشاربهم؟ فقال لي أنتم عندكم البخاري يعني فلا نؤمن به، ونحن عندنا الكافي، فإذا اختلفت المصادر في التلقي فكفروا بما جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم بطعنهم في الصحابة وتكفيرهم لهم، فالرواية عندهم فيها كذابين خونة وهم الصحابة فلا يقبلونها، فحينئذ كيف يقول هؤلاء مثل عايض القرني وغيرهم يقولون إخواننا الرافضة وهم لهم مشارب أخرى غير مشاربنا، فنحن مرجعنا الكتاب والسنة فهم السلف، فهم يكفرون بالسنة والكافر بالسنة كافر بالله. نعم، فكيف يقال إخواننا الرافضة؟ ولا شك أن هذا العفن موروث من جماعة الإخوان المسلمين، فهم الذين أذابوا الولاء والبراء الذي جاء به الأنبياء وأبوهم إبراهيم من قبل النبي الأمين، فقال إنا براء منكم، وقال كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هكذا نقول للرافضة، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده، لا تدعوا علي ولا تنكروا السنة وتكفر جمهور الصحابة. نعم، فهؤلاء لهم إذن نصيب من طمس النور الذي جاء به آخر الأنبياء محمد بن عبد الله عن الناس، فإنهم طمسوا كل معالم الإسلام بطمس السنة إلا ما تلقوه عن أئمة المعصومين في زعمهم على التحريف الذي تعرفونه في الأخذ عنهم من جمعهم الصلوات كلها ومن سلامهم الذي يخالفون في أهل السنة وغير ذلك مما يصنعون. واسأل الرافضة عن صلاته. اسأل الرافضة ماذا تقول في السجود، ماذا تقول في الركوع. نعم، فمردتهم أمروهم أن يذكروا أشياء أخذوها من أهل السنة ليمرروا باطلهم، فلو أنه كان كل ما جاءوا به محض باطل لما قبل دينهم، لكن ستجد بقايا من أهل السنة أخذوها عنهم لكي يمرروا باطلهم بالاحتجاج بها. نحن نقول سبحان ربي الأعلى مثلكم إلى آخره، من أين أتيت بها؟ ما تجد إسناد صحابي، إسناد إما معصومين أنه يكفر الصحابة، قول هذا ما يعرف أن فلان قال النبي قال سبحان ربي على 3 مرات أو غير ذلك مما يأتون به. نعم، وهكذا. فلتسكن نفس صاحب السنة وهو يرى الرافضة هكذا يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تمعن العام مع كونهم يسبون الصحابة، لأن الله عز وجل يملي للظالم، لكن سبحانه إذا أخذه لم يفلته، ولو لم يكن عندك يقين إلا تعذيبه ذلك المارق الرافض الخبيث في قبره لكان يكفي أن تسكن نفسك من الغيظ على من سب أصحاب محمد. ففوق هذا، فوق قول الله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال فبشرهم بعذاب، وليس أي عذاب، قيده بأنه أليم بالغ الألم. نعم، بالغ الألم، حتى أن ضرس الكافر الذين كفروا بالله مثل الرافضة هؤلاء الذين كفروا بالله يضخم في النار حتى يصبح كجبل أحد ليذوق العذاب، نسأل الله العافية، وجلده مسيرة 3 أيام ثخنا، يعني ثخن الجلد، يذوب بالنار يذوب يذوب حتى يصل إلى نهاية الأعصاب فلا يحس، ثم يرجع ينضج حتى يذوق العذاب، فعذاب أليم. فلا ينبغي لأحد أن يبقى في قلبه غيظ بعد هذه الآية على الرافضة، كيف يسبوا الصحابة وهم يأكلون ويشربون ويتمتعون إلى آخره، فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقد قال ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، قد جعل الله لهم علامة لا يخطئ صاحب سنة، سواد في وجوههم مسخ تعرف به أنه من الرافضة، فما قابلت رافضيا فيه أثر سب الصحابة من مسخ في وجهه وسواد إلا وكانت فراستي فيه صحيحة من غير شك، والحمد لله، وكذلك أنتم. وقد استوقفت رافضي أو ركب معي قديما رافضي وأنا ذاهب للجامعة صغيرا كنت أدرس الهندسة، فركب فقلت إني أرى في وجوهكم أو في وجوه الرافضة شيء من المسخ أو من هذا، قال هذه إيحاءات نعرف بعضنا بعضا بها، نسأل الله العافية، بدل أن يكون رادعا له صارت يعني استدراج إيحاءات، هذه إيحاءات، نسأل الله العافية. نعم، ونسأل الله الثبات على السنة. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا فلا اعتداد بها بعدم شرطها، والآخرة كذلك فلا يجدون أثر للأعمال الصالحة لدخول الجنة، بل يدخلون النار ويخلدون فيها ويصيبهم فيها العذاب الأليم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك النار التي تصب أو يذاقون بها العذاب، قال فضلت عن نار الدنيا 69 جزءا كل مثل حرها، فعرفت الآن لماذا سماه الله وصفه بين عذاب أليم من هذا الحديث. قال وما لهم من ناصرين، أي مانعين من العذاب، مانعين من العذاب، ما لهم، هذا الذي تستنصرون به إله الوهم، يقول علي في السحاب يستنصرون به، فإذا جاءهم خير قالوا من علي،
ودعوا آل البيت من دون الله، فإذا أصابهم خير قالوا من آل البيت. الآن ليدفع عنكم ذلك الإله المتوهم عذاب الله إذا أصابكم في النار، سبحانه الله عما يصفون. قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يتبرأ الذين اتبعوا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فهؤلاء إذا رأوا العذاب يتبرؤون منهم ولا نعم يتبرأ الذين اتبعوا عفوا أنا قلت في الأخير الذين اتبعوا، ليش عكستها؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وذلك أنهم يتبرؤون منهم لما يروا العذاب يوم القيامة فيقولون: يا ليت لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منهم، لما يروا العذاب. فهؤلاء الذين يتبعون الأئمة المعصومين ويعتقدون هم الرافضة ويعتقدون أنهم على خير، أينما يوجهونهم يسمعون لقولهم، هؤلاء يتبرؤون منهم. نعم، ولكن بعد رؤية العذاب فما ينفع حينئذ، وقد ذكرنا أمس لا ينفع الرجل إيمانه حتى يكون في عالم الغيب، أن يؤمن بعالم الغيب، فإذا صار عالم الشهادة وراء النار عرف شدة العذاب، فحينئذ لا ينفع هذا التبرؤ ولا تنفعه الأماني أن يرجع للدنيا فيتبرأ، تتقطع تلك الأسباب والمودات التي كانوا يتناصرون بها في زعمهم حينما يروا العذاب الأليم الشديد الذي لا طاقة للإنسان به، نسأل الله العافية. قال: وما لهم من ناصرين، أي مانعين من عذاب الله سبحانه وتعالى. ألم ترى، أي تنظر وتأخذ العبرة من ذلك، إلى الذين أوتوا نصيبا أي حظا من الكتاب وهي التوراة، يدعون حال كونهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هذه نزلت في من؟ في يهود، زنى منهم اثنان فتحاكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: اقرأ التوراة. فالخبيث دس آية الرجم، قال: ارفع أصبعك. فلما رفع وجد آية الرجم. نعم، يعني انظر البلادة على من، على أذكى وأعقل الخلق يريد أن يلعب فيضع أصبعه على آية الرجم، على من يوحى إليه: ارفع أصبعك. فرفعها فإذا بها آية الرجم. نعم، فوجد فيها آية الرجم فغضبوا، هو كتابهم الذي يتحكمون إليه التوراة في آية الرجم. ومن العجيب في تلك القصة أن الزاني، نعم، عادة الزاني أنه يكره، يقع في قلبه كره للمزني بها إن كان فيه خير في قلبه، فأول ما يقع في الزنا يكون قلبه كالجمرة، يود لو أنه مات أو لو أنها ماتت ولم تصنع أو لم يصنع ذلك معها. لكن ذلك الزاني الذي طمست معالم الخير فيه اليهود، اليهودي لما رجم واشتد عليه حر الحجارة في الرجم صار يحني عليها حتى يبعد عنها أثر ضرب الحجارة فيقيها ببدنه، نسأل الله العافية، فدائي على هذه المرأة المجرمة الزانية، يعني فوق جريمة اليهودية والكفر وقعت في الزنا. وهذا فيه أن القاضي إذا عرض عليه أو تحاكم إليه أهل الكتاب ينبغي نعم له أن يحكم بينهم لكن على الخيار كما جاء في الآية احكم بينهم أو أعرض عنهم. نعم على الخيار. فيجوز القاضي المسلم إذا جاءه متحاكمين من أهل الكتاب كإنسان سرق نعم أن يحكم بينهم، ولا سيما يعني الآن إذا كان هناك تخير احكم أو أعرض إذا أدى ذلك إلى فساد بمعنى كثرة السرقة فيهم أو صار ذلك يؤذي أهل الإسلام لابد حينئذ من كف شرهم بذلك. ثم يتولى فريق منهم يعني عن حكم الله الذي دعوا إليه وهو كتاب الله ليحكم بينهم وهم معرضون، ليس تولي للتفكير في حكم الله بل بالإعراض عدم قبول، فلا يتولى معرضا فلا يتولى مفكرا يقول أخذ به أو لا أخذ به بل على وجه الإعراض وعدم القبول عياذا بالله. فذلك التولي الإعراض سببه بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، لنا خاصية عند الله ومرتبة، وعدد الأيام 40 يوم مدة عبادة ثابانا العاجل فقط ثم ندخل الجنة، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون من قولهم، فهذا الذي غرهم بدينهم وجعلهم ما يقبلون حكم الله لأنهم لهم خاصية حتى لو عذبوا 40 يوم فحينئذ يقول ليش لنا وليش حكم الله، فلما نشق على أنفسنا بقبوله فلنتبع هوانا والمدة يسيرة في النار فلنا مرتبة عند الله، نسأل الله العافية. هنا تهددهم الله لقوله تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم، أي كيف حالهم حينئذ إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه أي لا شك وهي يوم القيامة، وفيت كل نفس من أهل الكتاب وغيرهم جزاء ما كسبت من عمل الخير وشر، ثم وهم لا يظلمون أي بنقص حسنة أو زيادة، وذلك أنهم كما ذكرت لكم لما يرون النار يشتد عليهم الأمر جدا ويعلم أن ما كان ينذر به في الدنيا حق ويروا شدتها، فحينئذ يحصل التبرع يتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم أسباب. نعم. ثم في الغد نأخذ من عند قوله قل اللهم مالك الملك، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.